إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن كلمات وجدت بخط من يوثق به ذكرها عنه جماعة من الناس فيهم من انتسب إلى الدين، وهذه الكلمات التي سئل عنها الشيخ رحمة الله عليه هي لمشايخ الحلول والاتحاد وأئمة القائلين بوحدة الوجود. وقد أخذ الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة يجيب عن تلك الكلمات التي سئل عنها إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقوله، يعني وقول القائل ممن سئل عن قوله في ذلك السؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله: وما أنا في طراز الكون شيء لأني مثل ظل مستحيل، قال يناقض الوحدة، لأن الظل مغاير لصاحب الظل، فإذا شبه المخلوق بالظل لازم إثبات اثنين، كما إذا شبهه بالشعاع، فإن شعاع الشمس ليس هو نفس قرص الشمس، وكذلك إذا شبهه بضوء السراج وغيره. والشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى أن هؤلاء الذين يقولون بوحدة الوجود قولهم متناقض، يقولون الشيء ونقيضه، كما قال قائلهم في هذا البيت الذي سئل عنه الشيخ رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والنصارى تشبه الحلول والاتحاد بهذا. قال: وقلت لمن حضرني منهم وتكلم بشيء من هذا: فإذا كنتم تشبهون المخلوق بالشعاع الذي للشمس والنار، والخالق بالنار والشمس، فلا فرق في هذا بين المسيح وغيره، فإن كل ما سوى الله على هذا هو بمنزلة الشعاع والضوء، فما الفرق بين المسيح وبين إبراهيم وموسى؟ بل ما الفرق بينه وبين سائر المخلوقات على هذا؟ وجعلت أردد عليه هذا الكلام، وكان في المجلس جماعة حتى فهمه فهما جيدا، وتبين له وللحاضرين أن قولهم باطل لا حقيقة له، وأن ما أثبتوه للمسيح إما ممتنع في حق كل أحد، وإما مشترك بين المسيح وغيره، وعلى التقديرين فتخصيص المسيح بذلك باطل. فبين الشيخ رحمه الله تشابه أقوال القائلين بالحلول والوحدة والاتحاد وأقوال النصارى في المسيح عليه السلام. قال: وذكرت له أنه ما من آية جاء بها المسيح إلا وقد جاء موسى بأعظم منه، فإن المسيح صلى الله عليه وسلم وإن كان جاء بإحياء الموتى، فالموتى الذين أحياهم الله على يد موسى صلى الله عليه وسلم أكثر، كالذين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. قال: ثم بعثهم الله بعد موتهم، في خطاب موسى لبني إسرائيل، فأخذتكم الصاعقة ثم بعثهم الله رب العالمين بعد موته، كما قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، وكالذي ضرب ببعض البقرة وغير ذلك. فهذا من إحياء الموتى لموسى عليه السلام، فلم يكن المسيح عليه السلام قد جاء بآية إلا وقد جاء موسى بأعظم منه. وأعظم آية جاء بها المسيح إحياء الموتى بإذن الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أحيا لموسى عليه السلام هذا العدد الكبير الذي ذكره الله رب العالمين في قوله: ثم بعثناكم من بعد موتكم. ثم الذي ضرب ببعض البقرة فأحياه الله تبارك وتعالى حتى سئل وغير ذلك. وقد جاء بإحياء الموتى غير واحد من الأنبياء، والنصارى يصدقون بذلك ولا ينكرون. وأما جعل العصا حية فهذا أعظم من إحياء الميت، فإن الميت كانت فيه حياة فردت الحياة إلى محل كانت فيه الحياة، يعني بعد أن مات الحي ثم أعيد إلى الحياة فقد عادت الحياة إلى محل كانت فيه الحياة. وأما جعل خشبة يابسة حيوانا يبتلع العصا والحبال فهذا أبلغ في القدرة وأندر، فإن الله يحيي الموتى ولا يجعل الخشب حياة، وإنما جعل ذلك آية لموسى عليه السلام. فهذا ليس مضطربا أن تجعل الخشبات حيات، وإنما هذا كما ترى على الندرة جعله الله رب العالمين آية. ولكن الله رب العالمين يحيي الموتى وتعود الحياة إلى المحل الذي كانت فيه قبل سلبها. وأما إنزال المائدة من السماء وهذا كله إنما يسوقه الشيخ رحمه الله تعالى لبيان أنه ما من آية أتى بها المسيح عليه السلام إلا وقد آتى الله رب العالمين موسى عليه السلام أكبر منها وأعظم. وأما إنزال المائدة من السماء فقد كان ينزل على قوم موسى كل يوم من المن والسلوى، وينبع لهم من الحجر من الماء ما هو أعظم من ذلك، يعني من إنزال المائدة من السماء. فإن الحلوى أو اللحم دائما هو أجل في نوعه وأعظم في قدره مما كان على المائدة التي نزلت من السماء من الزيتون والسمك وغيرهما. فيعني بالحلوى واللحم المن والسلوى. فهو يريد أن يقول إذا كنتم قد أخذتم تلك الآيات التي جاء بها عيسى عليه السلام من أجل أن تقولوا بالحلول الخاص فيه، فإن موسى عليه السلام قد جاء بآيات هي أكبر وأعظم مما أتى به عيسى عليه السلام. قال وذكرت له نحو من ذلك مما يبين أن تخصيص المسيح بالاتحاد ودعوى الإلهية ليس له وجه، فما الوجه؟ وأن سائر ما يذكر فيه إما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من المخلوقات، وإما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الرسل والأنبياء، مع أن بعض الرسل كإبراهيم وموسى قد يكون أكمل في ذلك من المسيح نفسه. وأما خلقه من امرأة بلا رجل فخلق حواء من رجل بلا امرأة أعجب من ذلك، فإنه خلق من بطن امرأة وهذا معتاد، بخلاف الخلق من ضلع رجل فإن هذا ليس بمعتاد. فما من آية وغريبة وكائنة قد آتى الله رب العالمين عيسى فأدى ذلك عند كثير من أولئك الذين ذهبت عقولهم إلى ادعاء الألوهية فيه أو إلى ادعاء الاتحاد والحلول الخاصين في المسيح عليه السلام، ما من آية من تلك الآيات إلا وآتى الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين على حسب ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أكبر من تلك الآيات التي أوتيها عيسى وأجل. وأما تلك الأمور التي هي مشتركة فهي مشتركة بين المسيح وعامة الخلق أو مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والمرسلين. فما من أمر يذكر في المسيح عليه السلام إلا وقد شاركه فيه أو فيما هو أعظم منه غيره من بني آدم، فعلم قطعا أن تخصيص المسيح بذلك باطل، فلا يقال فيه حلول يعني بحلول اللاهوت في الناسوت، ولا أن فيه ألوهية وتجليا كمظهر ومتجلا فيه ولا شيء من ذلك، لأنه ما من أمر يذكر فيه إلا وقد شركه فيه أو فيما هو أعظم منه غيره من بني آدم. فعلم قطعا أن تخصيص المسيح بذلك باطل، وأن ما يدعونه له إن كان ممكنا فلا اختصاص له به، وإن كان ممتنعا فلا وجود له فيه ولا في غيره. يعني إذا كان من قبيل الممكن الذي يوجد بعد العدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود، أو يستوي في حقه الوجود والعدم كتعريف الممكن، فهو يستوي فيه هو وغيره. وإن كان من المستحيل وهو الذي يتعلق العدم بذاته من حيث هي، فالعدم لازم من لوازم ذاته، فهذا لن يوجد لا فيه ولا في غيره. ولذلك يقول رحمه الله تعالى، ولهذا قال هؤلاء الاتحادية الذين يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود وأفسدوا على المسلمين عقائدهم، يقولون إن النصارى إنما كفروا بالتخصيص، يعني هم لا يكفرون هؤلاء لأنهم قالوا بالحلول، حلول اللاهوت في الناسوت وما أشبه وألوهية المسيح عليه السلام، لا يكفرونهم لأنهم قالوا بذلك في المسيح خاصة، وإنما لأنهم خاصوا المسيح بذلك، ولو عمموا لكانوا مؤمنين في نظر هؤلاء الاتحادي. قال الشيخ: وهذا أيضا باطل، فإن في الاتحاد عموما وخصوصا. والمقصود هنا أن تشبيه الاتحادية أحدهم بالظل المستحيل يناقض قولهم بالوحدة، وهو يرد على هذا البيت الذي سئل عنه من أقوال أصحاب وحدة الوجود: وما أنا في طراز الكون شيء لأني مثل ظل مستحيل. يقول الشيخ هذا الكلام الذي يقوله من يعتقد الوحدة وحدة الوجود ويدعو إليها، هذا الكلام يرد على مذهبه، هذا يناقض الوحدة، لأن الظل مغاير لصاحب الظل، هما شيئان متباينان، فكيف يكونان شيئا واحدا؟ هذا يناقض الوحدة. فإذا شبه المخلوق بالظل لزم إثبات اثنين، كما إذا شبهه بالشعاع فإن شعاع الشمس ليس هو نفس قرص الشمس، وكذلك إذا شبهه بضوء السراج فالضوء ليس هو السراج. هذا ما يقوله الشيخ رحمة الله عليه في دفع هذه الأقوال. قال: وكذلك قول الآخر أحن إليه وهو قلبي، وهل يرى سواي أخ وجد يحن لقلبه ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري، وما بعده إلا لفرط قربه. هذا أيضا مما سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو للفاجر التلمساني. هذا القول، هذان البيتان للفاجر التلمساني الذي يلقب بالعفيف التلمساني، ومعلوم أنه يعني هذا الفاجر من أعظمهم كفرا. يقول: أحن إليه وهو قلبي، وهل يرى سواي أخ وجد يحن لقلبه ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري، وما بعده إلا لفرط قربه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هو يعني هذا القول مع ما قصده به من الكفر والاتحاد كلام متناقض أيضا، فإن حنين الشيء إلى ذاته متناقض، ولهذا قال: وهل يرى سواي أخ وجد يحن لقلبه، وقوله: وما بعده إلا لإفراط قربه، وما بعده إلا لإفراط قربه ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري، وما بعده إلا لإفراط قربه. يقول هذا القول متناقض، فإنه لا قرب ولا بعد عند أهل الوحدة، لأنها إذا كانت وحدة، يعني إذا كان الحق عين الخلق وكان الخلق عين الحق، فما القرب وما البعد وهو شيء واحد، فإنها تقضي وتقتضي اثنين، يقرب أحدهما من الآخر، والواحد لا يقرب من ذاته ولا يبعد من ذاته، فهذا قول متناقض أيضا. قال: وأما قول القائل التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه، فهذا أيضا من قول أهل الوحدة، وهو مع كفره قول متناقض أيضا، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن لسان الشرك لا يكون له لسان التوحيد، وأن أقوال المشركين الذين قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، والذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين قالوا: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، والذين قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم، ونحو هؤلاء الذين قالوا أمثال هذه المقالات، ليس هذا هو لسان التوحيد، فكيف يكون لسان الشرك لسان التوحيد؟ وأما تناقض هذا القول مع أصلهم في القول بوحدة الوجود، فإن الوجود إن كان واحدا كان إثبات التعدد تناقضا، فإذا قال قائل الوجود واحد وقال الآخر ليس بواحد بل متعدد، كان هذان القولان متناقضين، فيمتنع أن يكون أحدهما هو الآخر. وإذا قال قائل الألسنة كلها لسانه، فقد صرح بالتعدد في قوله الألسنة كلها، وذلك يقتضي أن لا يكون هذا اللسان هو هذا اللسان ألسنة، وإلا لو كانت لسانا واحدا ما أطلق عليها الجمع هكذا الألسنة، فثبت التعدد وبطلت الوحدة التي يدعونها. وكل كلام لهؤلاء ولغيرهم فإنه ينقض أصلهم، فإنهم مضطرون إلى إثبات التعدد. فإن قالوا الوجود واحد بمعنى أن الموجودات اشتركت في مسمى الوجود فهذا صحيح، لكن الموجودات المشتركات في مسمى واحد أو في مسمى الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود هذا، بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي. هذا وجود يشترك فيه جميع الموجودات، ولكن كل موجود له وجود، وليس وجود هذا هو عين وجود هذا، وإنما لكل وجوده. فيقول رحمه الله: لكن الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود هذا، بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي، كالاشتراك في الأسماء التي يسميها النحاة اسم الجنس، ويقسمها المنطقيون إلى جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عام. فالاشتراك في هذه الأسماء هو مستلزم لتباين الأعيان، وكون أحد المشتركين ليس هو الآخر يستلزم هذا، وهذا مما يعلم به أن وجود الحق مباين لوجود المخلوقات، فإنه أعظم من مباينة هذا الموجود لهذا الموجود. فإذا كان وجود الفلك مباينا مخالفا لوجود الذرة والبعوضة، والذرة النملة الدقيقة، فالفلك لا يمكن أن يقال إنه عين الذرة الدقيقة ولا عين البعوضة، ولا يمكن أن يقول عاقل إن هذه الذرة الدقيقة وجودها عين وجود الفلك. فيقول: وجود الحق تبارك وتعالى أعظم مباينة لوجود كل مخلوق من مباينة ومغايرة وجود ذلك المخلوق لوجود مخلوق آخر. وهذا وغيره مما يبين بطلان قول ذلك الشيخ من شيوخ الوحدة، وحدة الوجود والحلول والاتحاد، حيث يقول: لا يعرف التوحيد إلا الواحد، ولا تصح العبارة عن التوحيد، وذلك أنه لا يعبر عنه إلا بغير، ومن أثبت غيرا فلا توحيد له. لأن هؤلاء يقولون بانتفاء السوى، ويقولون بانتفاء الغير، ويدعون أن الكل واحد وأن الكل في واحد، ويقولون إن عين هذه المخلوقات بوجودها هو عين وجود الخالق تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام: فإن هذا الكلام مع كفره متناقض، فإن قوله لا يعرف التوحيد إلا واحد يقتضي أن هناك واحدا يعرفه وأن غيره لا يعرفه. هذا تفريق بين من يعرفه ومن لا يعرفه، فأثبت التعدد. وإثبات اثنين أحدهما يعرفه والآخر لا يعرفه إثبات للمغايرة بين من يعرفه ومن لا يعرفه. فقوله بعد هذا: ومن أثبت غيرا فلا توحيد له، يناقض هذا، لأن الغير موجود، بل أنت أثبتته في كلامك أنت، فهذا تناقض أيضا. وقوله إنه لا تصح العبارة عن التوحيد كفر بإجماع المسلمين، فإن الله قد عبر عن توحيده، ورسوله صلى الله عليه وسلم عبر عن توحيده، والقرآن مملوء من ذكر التوحيد، بل إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد. فعندما يقول شيوخ وحدة الوجود إنه لا تصح العبارة عن التوحيد، فإنهم حينئذ ينطقون كفرا ويقولون هجرا. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولو لم يكن يصح عنه عبارة لما نطق به أحد. يعني هذا يقول إنه لا تصح العبارة عن التوحيد، ولكن هو نفسه ينطق ويعبر عن التوحيد، هذا تناقض أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. هذا أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. لكن التوحيد الذي يشير إليه هؤلاء الملاحدة الاتحادية هو وحدة الوجود، هذا هو التوحيد عندهم. هذا التوحيد الذي يشير إليه هؤلاء الملاحدة وهو وحدة الوجود أمر ممتنع في نفسه، لا يتصور تحققه في الخارج. هذا القول الذي يقولونه ويدعون أنه التوحيد الذي قد وصلوا إليه وانقطع الناس دونه وهو القول بوحدة الوجود، هذا أمر ممتنع في نفسه لا يتصور تحققه في الخارج. فإن الوحدة العينية الشخصية تمتنع في الشيئين المتعددين، ولكن الوجود واحد في نوع الوجود، بمعنى أن اسم الموجود اسم عام يتناول كل أحد، كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم وكل إنسان، وهذا الجسم ليس هو ذاك، وهذا الإنسان ليس هو ذاك، وكذلك هذا الوجود ليس هو ذاك، ولكنه اسم عام يشترك فيه كل موجود، ولكن التباين موجود. كاسم الإنسان ينطبق على كل إنسان، ولكن هذا لا يؤدي إلى التطابق بين إنسان وإنسان، بل هذا له وجوده وهذا له وجود. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله لا يعبر عنه إلا بغير يقال له أولا، التعبير عن التوحيد يكون بالكلام، والله يعبر عن توحيده بكلامه، فكلام الله وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته لا يطلق عليه عند السلف والأئمة القول بأنه الله، ولا يطلق عليه بأنه غير الله، لأن لفظ الغير قد يراد به ما يباين غيره، وصفات الله لا تباينه، ويراد به ما لم يكن إياه. لفظ الغير قد يراد به ما يباين غيره، وصفات الله تبارك وتعالى لا تباينه، ويراد به ما لم يكن إياه، وصفة الله ليست إياه. ففي أحد الاصطلاحين يقال إنه غيره، وفي الاصطلاح الآخر لا يقال إنه غيره، فلهذا لا يطلق أحدهما إلا مقرونا ببيان المراد. وكذلك جميع الألفاظ المجملة إذا أطلقت لا بد من بيانها، وما وقع من الخلل والزلل والخطل في كثير من معتقدات وسلوك وعبادات الأمة إلا بسبب الأخذ بالمجمل، كما بين ذلك الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فلهذا لا يطلق أحدهما إلا مقرونا ببيان المراد، لئلا يقول المبتدع إذا كانت صفة الله غيره فكل ما كان غير الله فهو مخلوق، فحينئذ ينفي الصفات، فيتوسل بذلك إلى أن يجعل علم الله وقدرته وكلامه ليس هو صفة قائمة به، لأنه إذا حكم بأنها مخلوقة فكيف تكون قائمة فيه، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أو يقول حينئذ إنها تكون مخلوقة في غيره، فإن هذا فيه من تعطيل صفات الخالق وجحد كماله ما هو من أعظم الإلحاد، وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأئمة تكفيرا مطلقا، وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها. وأيضا فيقال لهؤلاء الملاحدة الذين يقولون بوحدة الوجود: إن لم يكن في الوجود غيره بوجه من الوجوه لزم أن يكون كلام الخلق وأكلهم وشربهم ونكاحهم وزناهم وكفرهم وشركهم وكل ما يفعلونه من القبائح هو نفس وجود الله تبارك وتعالى، يلزم هذا من قاعدتهم ومما قالوا. ومعلوم أن من جعل هذا صفة لله كان من أعظم الناس كفرا وضلالا، فمن قال إنه عين وجود الله كان أكفر وأضل، فإن الصفات والأعراض لا تكون عين الموجود القائم بنفسه. وأئمة هؤلاء الملاحدة كابن عربي يقول: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، فيجعلون كلام المخلوقين من الكفر والكذب وغير ذلك كلاما لله، وأما هذا الملحد فزاد على هؤلاء فجعل كلام الخلق وعبادتهم نفس وجود الخالق العظيم، لم يجعل ذلك كلاما له، بل نفى أن يكون هذا كلاما له لئلا يثبت غيرا له، فجعله عينه وذاته. وقد علم بالكتاب والسنة والإجماع وبالعلوم العقلية الضرورية إثبات غير الله تعالى، وأن كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى، ليس هو الله ولا صفة من صفات الله. ولهذا أنكر الله على من عبد غيره، ولو لم يكن هناك غير لما صح الإنكار، إذ لما يكون الإنكار وهم يعبدونه؟ إذا لم يكن غير يكونون عابدين له. ولكن أنكر الله تبارك وتعالى على من عبد غيره، فإن لم يكن غيرا فلما جاء الإنكار؟ إن كان هذا الغير هو هو فإنهم يكونون عابدين له، ولكن الله تبارك وتعالى أنكر على من عبد غيره، ولو لم يكن هناك غير لما صح الإنكار. قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فأنكر الله تبارك وتعالى على من عبد غيره. وكذلك قول القائل: وجدت المحبة غير المقصود، لأنها لا تكون إلا من غير لغير، وغير ما ثم يعني ليس هناك غير، والمحبة لا تكون إلا من غير لغير، وهو يريد ألا يثبت الغيرية ولا السوى، وإنما يريد أن يثبت الوحدة. ولذلك قال: وجدت المحبة غير المقصود، لأنها لا تكون إلا من غير لغير وغير ما ثم. ووجدت التوحيد غير المقصود، لأن التوحيد ما يكون إلا من عبد لرب. قال: ولو أنصف الناس ما رأوا عبدا ولا معبودا. يقول شيخ الإسلام: قول القائل هذا كلام فيه من الكفر والإلحاد والتناقض ما لا يخفى، فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، فقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، وقوله تعالى: إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المقسطين. فأثبت الله رب العالمين محبته لعباده المؤمنين ومحبة عباده المؤمنين له تبارك وتعالى. وهذا يقول إن المحبة لا يمكن أن تكون. لماذا؟ لأنها لا تكون إلا من غير لغير، وهو يقول: وغير ما ثم، يعني ليس هناك غير، الكل واحد. فالكتاب يرد، القرآن العظيم يرد على هؤلاء ويثبت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبة عباده المؤمنين له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فأثبتت السنة الصحيحة الثابتة المحبة لله رب العالمين. وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام. وأما هؤلاء الملاحدة فإنهم لا يقولون بذلك بل ينفونه. وأول من أظهر ذلك في الإسلام الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بواسط، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فنفى الخلة، ولم يكلم موسى تكليما فنفى الكلام، فهو من نفاة الصفات. قال خالد بن عبد الله: تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. فكان كبشه وضحيته في يوم الأضحى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله أي قول هذا الملحد من القائلين بوحدة الوجود: المحبة ما تكون إلا من غير لغير وغير ما ثم، أي ليس هناك غير. فيقول كلام باطل هذا من كل وجه، فإن قوله لا تكون إلا من غير ليس بصحيح، فإن الإنسان يحب نفسه وليس غيرا لنفسه، والله يحب نفسه. وقول هذا ما ثم غير باطل، فإن المخلوق غير الخالق والمؤمنون غير الله وهم يحبون، فالدعوى باطلة، وكل واحدة من مقدمتي الحجة باطلة. قوله لا تكون إلا من غير لغير، وقوله في المقدمة الثانية وغير ما ثم، فهذه باطلة وهذه باطلة، فكيف تؤدي المقدمات البواطل الباطلات، كيف تؤدي تلك المقدمات إلى نتائج صحيحة مقبولة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمحبة تكون من المحب لنفسه، ولهذا كثير من الاتحادية يناقضه في هذا القول ويقول كما قال ابن الفارض. وكذلك قول هذا القائل من تلك الأقوال التي سئل عنها شيخ الإسلام رحمه الله في السؤال الذي مر، قول القائل: التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب، ولو أنصف الناس ما رأوا عابدا ولا معبودا. كلا المقدمتين باطل، المقدمة الأولى التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب، وأما الثانية لو أنصف الناس ما رأوا عابدا ولا معبودا، فإن التوحيد يكون من الله لنفسه، فإذا قوله التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب باطل، فإنه يوحد نفسه بنفسه كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فوحد نفسه. فكلام هذا الملحد التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب باطل، والقرآن مملوء من توحيد الله لنفسه، فقد وحد نفسه بنفسه كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد، وقوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأمثال ذلك. وأما المقدمة الثانية الباطلة أيضا، وهي قوله إن الناس لو أنصفوا ما رأوا عابدا ولا معبودا، هذا القول مع أنه غاية في الكفر والإلحاد كلام متناقض، فإنه إذا لم يكن ثم عابد ولا معبود بل الكل واحد، فمن هم الذين لا ينصفون؟ الكل واحد، وهو يقول لو أنصف الناس، إذن هنالك من لا ينصف، ولو كانوا واحدا لأنصفوا جميعا. فيقول الشيخ: فمن هم الذين لا ينصفون إن كانوا هم الله؟ فيكون الله هو الذي لا ينصف على مذهبهم، وإن كانوا غير الله فقد ثبت الغير. ثم إذا فسروه على كفرهم وقالوا إن الله هو الذي لا ينصف وهو الذي يأكل ويشرب ويكفر كما يقول ذلك كثير منهم، مثل ما قال بعضهم لشيخه: الفقير إذا صح أكل بالله، فقال له الآخر: الفقير إذا صح أكل الله، لأن الطعام عنده هو الله، ولكن لا يرى ذلك لوجود الحجب، فإذا رفعت الحجب وصح الفقير أكل الله كما يقول هؤلاء الملحد. وقد صرح ابن عربي وغيره من شيوخهم بأنه هو الذي يجوع ويعطش ويمرض ويبول وينكح وينكح، وأنه موصوف تعالى جل جلاله بكل عيب ونقص، لأن ذلك هو الكمال عنده، ولا يصل الواحد منهم إلى هذه الغاية من الكمال كما يدعون إلا إذا رفعت عنه الحجب، وحينئذ يرى ذلك كذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال شيخ الإسلام: كما قال ابن عربي في الفصوص: فالعلي بنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستقصى به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وقال: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص والذنب. ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الخالق، فهي كلها من أولها إلى آخرها صفات للعبد، كما أن صفات العبد من أولها إلى آخرها صفات الله تعالى. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا المتكلم بمثل هذا الكلام يتناقض فيه، فإنه يقال له: فأنت الكامل في نفسك الذي لا ترى عابدا ولا معبودا، نعاملك بموجب مذهبك، فتضرب وتوجع وتهان وتصفع، وإذا تظلم ممن فعل به ذلك واشتكى وصاح منه وبكى قيل له: ما ثم غير؟ من الذي يضربك وليس هنالك غير؟ فأنت الضارب لنفسك وأنت الناكح له، فلا تلم أحد. يقول: حينئذ إذا ما تظلم ممن فعل به ذلك واشتكى وصاح منه وبكى قيل له: ما ثم غير؟ لا عابد ولا معبود، فلم يفعل بك هذا غيرك، بل الضارب هو المضروب، والشاتم هو المشتوم، والعابد هو المعبود، والناكح هو المنكوح. فإن قال: تظلم من نفسه واشتكى من نفسه، قيل له أيضا: فقل عبد نفسه. فإذا أثبت ظالما ومظلوما وهما واحد قيل له: فأثبت عابدا ومعبودا وهما واحد. ثم يقال له: هذا الذي يضحك ويضرب هو نفس الذي يبكي ويصيح، وهذا الذي شبع وروي هو نفس الذي جاع وعطش. فإن اعترف بأنه غيره أثبت المغايرة، وإذا أثبت المغايرة بين هذا وهذا فبين العابد والمعبود أولى وأحرى. وإن قال: بل هو هو، عومل معاملة السفسطائية، فإن هذا القول من أقبح السفسطة، فيقال: فإذا كان هو هو فنحن نضربك ونقتلك، والشيء قتل نفسه وأهلك نفسه، ما ثم غير ولا سوى. والإنسان قد يظلم نفسه بالذنوب فيقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، لكون نفسه أمرته بالسوء، والنفس أمارة بالسوء، لكن جهة أمرها ليست جهة فعلها، بل لا بد من نوع تعدد إما في الذات وإما في الصفات. وكل أحد يعلم بالحس والاضطرار أن هذا الرجل الذي ظلم ذاك ليس هو إياه، يعني إذا وجد ظالم ومظلوم فلا يمكن أن يقال إن الظالم هو المظلوم، وليس هو بمنزلة الرجل الذي ظلم نفسه. وإذا كان هذا في المخلوقين فالخالق أعظم مباينة للمخلوقين من هذا لهذا، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبير. ولولا أن أصحاب هذا القول، وهذا مهم جدا وكنا قد أشرنا إليه أو مأنا إليه في مطلع الجواب أو في أثناء هذا الكتاب، ولولا أن أصحاب هذا القول، قول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، قد كثروا وظهروا وانتشروا، وهم عند كثير من الناس سادات الأنام ومشايخ الإسلام وأهل التوحيد والتحقيق وأفضل أهل الطريق، حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين وأكابر مشايخ الدين، لولا ذلك لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوال وإيضاح هذا الضلال، لأنه ظاهر بنفسه، ضلال ظاهر بذاته لا يحتاج إلى مزيد تأمل. يقول، وهذا مهم جدا في شأن أهل البدع في كل زمان وبكل سبيل: لولا أن أصحاب هذا القول كثروا وانتشروا وظهروا، وهم عند كثير من الناس سادات الأنام ومشايخ الإسلام وأهل التوحيد والتحقيق وأفضل أهل الطريق، حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين وأكابر مشايخ الدين، لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوال وإيضاح هذا الضلال. ولكن يعلم أن الضلال لا حد له، وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول، فسبحان من فرق بين نوع الإنسان فجعل منه من هو أفضل العالمين، وجعل منه من هو شر من الشياطين. ولكن تشبيه هؤلاء بالأنبياء والأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد أولي الألباب صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوجب جهاد هؤلاء الملحدين الذين يفسدون الدنيا والدين. يقول الشيخ: هذا الكلام متهافت، كلامهم متهافت متناقض، يستطيع من أوتي أدنى قدر من عقل أن يرده وأن يظهر تهافته وتناقضه وتباينه في ذاته. يقول: ولكن لما انتشر ذلك وظهر وغرر بكثير من الخلق بسببه، ووقع كثير من السدد والبسطاء في حبائل هؤلاء، كان لابد من بيان ذلك. ثم إن هؤلاء يغالون في مشايخهم ويدعون أنهم هم أهل التحقيق والتوحيد، وأنهم هم أصحاب السلوك الحق إلى الله رب العالمين. فبين الشيخ رحمه الله تعالى علة الرد على أصحاب هذا القول، ثم قال رحمه الله: والمقصود هنا رد هذه الأقوال وبيان الهدى من الضلال. وأما توبة من قالها وموته على الإسلام فهذا يرجع إلى المليك العلام، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن الممكنات أنه قد تاب على أصحاب هذه المقالات، والله تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. والذنب وإن عظم والكفر وإن غلظ وجسما فإن التوبة تمحو ذلك كله، والله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب، بل يغفر الشرك وغيره للتائبين، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية في غفران الذنوب جميعا، ويدخل في هذا الإطلاق بلا خلاف الشرك، من غير ما حاجة إلى تخصيص، لأنه في الآية العظيمة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه مقيدة خاصة لأنها في حق غير التائبين، فإذا تاب المشرك غفر الله رب العالمين له شركه وتاب عليه. فهذا القول العام المطلق للتائبين، يغفر كل شيء للتائبين حتى الشرك. وأما الذين يموتون وهم مشركون فجاءت الآية المخصصة المقيدة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق غير التائبين، يعني إذا مات غير تائب من شركه فإن الله لا يغفر له شركه. وأما الآية الأولى فلا يعترض بها على الآية الثانية ولا بالثانية على الأولى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيقول لك: هذا يدخل فيه الشرك. قل: نعم، هذا للتائبين، هذه الآية للتائبين، فيغفر لهم كل شيء ولو كان كفرا وشركا تابوا منه ورجعوا عنه وحسن إسلامهم بعد ذلك، فهؤلاء يغفر الله رب العالمين لهم ما كان من شركهم الذي تابوا منه ومن كفرهم الذي رجعوا عنه. وأما إذا مات غير تائب وهو مشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل غير الشرك معلقا بالمشيئة، وأما الشرك فلا غفران، ذلك في حق من مات مشركا وفي حق من مات بذنب دون الشرك غير تائب منه، فإن ذلك يكون معلقا بالمشيئة. واضح جدا، وفيه حل كما ترى لكثير من الإشكالات التي يسوقها كثير من أهل الباطل والضلال. فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنها مقيدة خاصة لأنها في حق غير التائبين، لا يغفر الله رب العالمين لهم الشرك، وما دون الشرك معلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأما الآية الأولى فهي في حق التائبين حتى ولو كانوا قد أشركوا ثم تابوا من شركه، حتى ولو كانوا قد كفروا ثم رجعوا عن كفرهم، فهذه في حق التائبين: إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. وأما الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في حق غير التائبين الذين يموتون على شركهم لا يغفر لهم شركه. الذين ماتوا بذنوب قد أقاموا عليها ولم يتوبوا منها وهي دون الشرك، فهؤلاء معلقون بالمشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الحكايات المذكورة عن الذي قال إنه التقم العالم كله وأراد أن يقول أنا الحق، وأختها أي وأخت هذه الحكاية التي قيل فيها إن الإلهية لا يدعيها إلا أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله، قال هو من هذا الباب، يعني قول هذا وهذا من هذا الباب الذي نعالجه ونزاوله، وهذا مما سئل عنه الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك السؤال، وهو قول ذلك الشيخ الضال الذي قال: رأيت لهاتي الفوقانية فوق السماوات وحنتي تحت الأراضي فالتقم العالم. قال: ونطق لساني بلفظة لو سمعت مني ما وصل إلى الأرض من دم قطرة، وهي قوله أنا الحق، فجعل فكه الأعلى فوق السماوات، وأما حنكه فتحت الأراضين فالتقم العالم. ونطق لسانه بلفظة لو سمعت منه ما وصل إلى الأرض من دمه قطرة، لأن المحجوبين سيقتلونه، يقولون تكفر تقول أنا الحق، محجوب مساكين. قال: فلما كان بعد ذلك بمدة قال شخص أي فقير في حضرة حسن ابن علي الحريري، فقال له: ما خلق الله أقل عقلا ممن ادعى أنه إله مثل فرعون ونمرود وأمثالهما. فقال: إن هذه المقالة، يعني قول الرجل إنه إله، لا يقولها إلا أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله، لا يقولها إلا أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله. قال: فقلت له صدقت، وذلك أنه قد سمعت جدك يقول رأيت كذا وكذا، فذكر ما ذكره الشيخ نجم الدين عن الشيخ في قضية ابتلاء العالم والتقام العالم وما كان من قوله أنا الحق. قال شيخ الإسلام: والفقير الذي قال ما خلق الله أقل عقلا ممن ادعى أنه إله مثل فرعون ونمرود وأمثالهما، هو الذي أصاب ونطق بالصواب وسدد في الخطأ. ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله ويدعون أنهم خير من موسى وأمثاله، أن هؤلاء الملاحدة كابن عربي وغيرهم من القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد يرفعون فرعون فوق موسى. يقول شيخ الإسلام: حتى إنه حدثني بهاء الدين عبد السيد الذي كان قاضي اليهود وأسلم وحسن إسلامه رحمه الله، وكان يحضر مجالس شيخ الإسلام قبل أن يسلم فهداه الله رب العالمين، وكان رجلا عاقلا فهدى الله رب العالمين قلبه وأسلم، بهاء الدين عبد السيد الذي كان قاضي اليهود وأسلم وحسن إسلامه، وكان شيخ الإسلام إذا ذكره في بعض المواضع يقول وقال الشيخ بهاء الدين عبد السيد. قال رحمه الله: وكان قد اجتمع بالشيرازي أحد شيوخ هؤلاء الاتحادية الملاحدة ودعاه إلى هذا القول وزينه له، دعا الشيخ بهاء الدين الذي يقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، هو الذي دعا بهاء الدين عبد السيد، فدعاه إلى هذا القول وزينه له. قال: فحدثني بذلك، يعني فحدثني بهاء الدين عبد السيد بذلك، فبينت له ضلال هؤلاء وكفرهم وأن قولهم من جنس قول فرعون. فقال لي بهاء الدين إنه لما دعاه حسن الشيرازي إلى هذا القول قال له بهاء الدين: قولكم هذا يشبه قول فرعون. فقال الشيرازي: نعم، ونحن على قول فرعون، وهم يقولون بقول فرعون. وكان عبد السيد إذاك لم يسلم بعده، فقال: أنا لا أدعو موسى، كان يهوديا، أنا لا أدعو موسى وأذهب إلى فرعون. وكان عبد السيد إذاك لم يسلم بعده، فقال أنا لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون. قال له ولما؟ قال لأن موسى أغرق فرعون. فانقطع الشيرازي، فاحتج عليه بالنصر القدري الذي نصر الله به موسى، لا بكونه كان رسولا صادقا، يعني الذي اعترض هو بهاء الدين وكان ما زال يهوديا لم يسلم بعده، واعترض على من؟ على الشيرازي بالنصر القدري الذي نصر الله به موسى لا بكونه كان رسولا صادقا. قلت لعبد السيد وأقر لك أنه على قول فرعون؟ قال نعم. قلت فمع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة، أنا كنت أريد أن أبين لك أن قولهم هو قول فرعون، فإذا كان قد أقر بهذا فقد حصل المقصود، والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون. قال شيخ الإسلام فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل، قد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها وأنه باطل، والواجب لأن هذا مما سئل عنه الشيخ في السؤال الذي مر، الواجب إنكاره، فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والنصارى، ولذلك البدعة أخطر من الكفر، لأن البدعة تتزيى بزي الدين، وأما الكفر فواضح ظاهر لا يشتبه على مسلم، وأما البدعة فتتسرب هكذا كالحياة الرقطاء، ثم إذا ما سرى سمها في الدماء فلا برأة ولا شفاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين إنكاره أولى من إنكار دين اليهود والنصارى الذي لا يضل به المسلمون، لا سيما وأقوال هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى وفرعون، ومن عرف معناها واعتقدها كان من المنافقين الذين أمر الله بجهادهم بقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والنفاق إذا عظم كان أصحابه شرا من كفار أهل الكتاب وكان في الدرك الأسفل من النار. وليس لهذه المقالات وجه سائغ، وكان قد سئل عن ذلك في السؤال، هل لهذه المقالات وجه سائغ يمكن أن تحمل عليه؟ لأن هؤلاء يقولون أنتم لم تفهموا كلامنا، وأتباعهم يقولون إن الحجاب على أعين بصائركم يمنعكم من أن تنفذوا إلى دقائق ما قال الشيوخ، شيوخ الكفر. يقول الشيخ وليس لهذه المقالات وجه سائغ، ولو قدر أن بعضها يحتمل في اللغة معنى صحيحا فإنما يحمل عليها إذا لم يعرف مقصود صاحبه، هذه قاعدة القواعد المهمة جدا، إذا كان القول الذي يقوله قائله يمكن أن تحتمل اللغة إياه على معنى صحيح فإنما يصار إلى ذلك إذا لم يعرف مقصود صاحبها، وهؤلاء عرف مقصودهم، كأنه يقول رحمه الله تبارك وتعالى إن لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزمه قائله، وهؤلاء التزموا لازم القول بل هم صرحوا بمدلولات أقواله وقد عرف مقصودهم، كما عرف دين اليهود والنصارى والرافضة، ولهم في ذلك كتب مصنفة وأشعار مؤلفة وكلام يفسر بعضه بعض. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد علم مقصودهم بالضرورة فلا ينازع في ذلك إلا جاهل لا يلتفت إليه، ويجب بيان معناه وكشف مغزاه لمن أحسن الظن بها وخيف عليه أن يحسن الظن بها أو أن يضل، فإن ضررها على المسلمين أعظم من ضرر السموم التي يأكلونها ولا يعرفون أنها سموم، وأعظم من ضرر السراق والخونة الذين لا يعرفون أنهم سراق وخونة، فإن هؤلاء غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب ماله، وهذه مصيبة في دنيا قد تكون سببا لرحمته في الآخرة، وأما هؤلاء فيسقون الناس شراب الكفر والإلحاد في آنية أنبياء الله وأولياء، ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله وهم في الباطن من المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويظهرون كلام الكفار والمنافقين في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين. فيدخل الرجل معهم على أن يصير مؤمنا وليا لله فيصير منافقا عدوا لله. ولقد ضربت لهم مرة مثلا بقوم أخذوا طائفة من الحجاج ليحجوا به، فذهبوا بهم إلى قبرص لينصروه، فقال لي بعض من كان قد انكشف له ضلالهم من أتباعهم: لو كانوا يذهبون بنا إلى قبرص لكانوا يجعلوننا نصارى، وهؤلاء كانوا يجعلوننا شرا من النصارى، والأمر كما قاله هذا القائل. يعني أبعد في ضرب المثل من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. هو يقول قوم أرادوا الحج فذهبوا إلى من يحج به، فأخذوهم لا إلى الحج وإنما إلى قبرص لينصروه. فقال لي بعض من كان قد انكشف له ضلالهم من أتباعهم: لو كانوا يذهبون بنا إلى قبرص لكانوا يجعلوننا نصارى، وكانوا مستولين عليها في ذلك الحين، وهؤلاء كانوا يجعلوننا شرا من النصارى، والأمر كما قاله هذا القائل. لماذا؟ لأن الذين يذهبون بهم إلى قبرص من أهل الكتاب يجعلونهم نصارى. بأي معنى؟ بمعنى أنهم يجعلونهم يعتقدون بالحلول، بحلول اللاهوت في الناسوت في المسيح وحده، أو حتى فيه وفي أمه. وأما هؤلاء فإنهم يجعلونهم يعتقدون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود في كل موجود، حتى في الخنازير وفي الكلاب وفي القاذورات وفي كل شيء. فهؤلاء أضل بلا خلاف. قال شيخ الإسلام: وقد رأيت وسمعت عمن ظن هؤلاء من أولياء الله، وأن كلامهم كلام العارفين المحققين من هو من أهل الخير. قال: رأيت وسمعت من هو من أهل الخير والدين وهم يظنون هؤلاء من أولياء الله الصالحين. يعني ما أكثر من انخدع بهؤلاء وإن كان من أهل الخير والدين. قال: ما لا أحصيهم عددا، فأضلوه ووصلوا إلى هذا الضلال المبين. فمنهم من دخل في إلحادهم وفهمه وصار منه، ومنهم من كان يؤمن بما لا يعلم ويعظم ما لا يفهم ويصدق بالمجهولات، وأكثر الخلق كذلك إلا من رحم الله، يؤمن بما لا يعلم ويعظم ما لا يفهم ويصدق بالمجهولات. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء هم أصلح الطوائف الضالين، وهم بمنزلة من يعظم أعداء الله ورسوله ولا يعلم أنهم أعداء الله ورسوله، ويوالي المشركين وأهل الكتاب ظانا أنهم من أهل الإيمان وأولي الألباب، وقد دخل بسبب هؤلاء الجهال المعظمين لهم من الشر على المسلمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين. يعني هؤلاء الذين لم يفهموا وإنما آمنوا بما لم يعلموا وعظموا ما لم يفهموا وصدقوا بالمجهولات، انخدع بهم كثير من الجهال الذين يعظمونه. وهذا ينطبق على جميع أصحاب البدع، فإنهم يضلون المسلمين، فإذا تبعهم من لم يفهم مقاصدهم على ما هم عليه ولم يسبر غورهم، فإنه إن كان معظما ضل بضلاله أقوام. فقال شيخ الإسلام: إن هؤلاء الذين دخلوا في إلحاد هؤلاء الملاحدة الاتحادية، هؤلاء الذين دخلوا ممن كان يؤمن بما لا يعلم ويعظم ما لا يفهم ويصدق بالمجهولات، وهذا صنف سوى الصنف الأول الذي قال عنه الشيخ رحمه الله: هؤلاء الذين دخلوا في إلحادهم فهموه وصاروا منه، وأما هؤلاء الذين آمنوا بما لم يعلموا إلى آخر ما قال، هؤلاء هم أصلح الطوائف الضالين، وهم بمنزلة من يعظم أعداء الله ورسوله ولا يعلم أنهم أعداء الله ورسوله، ويوالي المشركين وأهل الكتاب ظانا أنهم من أهل الإيمان وأولي الألباب، وقد دخل بسبب هؤلاء الجهال المعظمين لهم من الشر على المسلمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين. تأمل قال الشيخ رحمه الله: وهذا الجواب لم يتسع لأكثر من هذا الخطاب، والله أعلم بالصواب. وهذا القول الحقيقة يبدو أنه قد اشتبه على ناسخه، فالأشبه أن يقال هذا الخطاب لم يتسع لأكثر من هذا الجواب، فعكس، وهذا الجواب لم يتسع لأكثر من هذا الخطاب، وإنما وهذا الخطاب الذي كتب فيه لم يتسع لأكثر من هذا الجواب، يعني كان يمكن أن يبسط المسألة، والله أعلم بالصواب. رحمه الله رحمة واسعة. وسئل رحمه الله تعالى: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين وهداة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في الكلام الذي تضمنه كتاب فصوص الحكم، وما شاكله من الكلام الظاهر في اعتقاد قائله أن الرب والعبد شيء واحد ليس بينهما فرق، وأن ما ثم غير، كمن قال في شعره: أنا وهو واحد ما معنا شيء، ومثل: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، ومثل: إذا كنت ليلى وليلى أنا، وكقول من قال: لو عرف الناس الحق ما رأوا عابدا ولا معبودا. وحقيقة هذه الأقوال لم تكن في كتاب الله عز وجل، ولا في السنة، ولا في كلام الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين. ويدعي القائل لذلك أنه يحب الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله سبحانه وتعالى ذكر خير خلقه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في غير موضع، فقال تعالى عن خاتم رسله صلى الله عليه وسلم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكذلك قال في حق عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالنصارى كفار بقولهم مثل هذا القول في عيسى بمفرده، فكيف بمن يعتقد هذا الاعتقاد تارة في نفسه وتارة في الصور الحسنة من النسوان والمردان؟ ويقولون إن هذا الاعتقاد له سر خفي وباطن حق، وإنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخلق. فهل في هذه الأقوال سر خفي يجب على من يؤمن بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله أن يجتهد على التمسك بها والوصول إلى حقائقها كما زعم هؤلاء، أم باطنها كظاهرها؟ وهذا الاعتقاد المذكور هو حقيقة الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به، أم هو الكفر بعينه؟ وهل يجب على المسلم أن يتبع في ذلك قول علماء المسلمين ورثة الأنبياء والمرسلين، أم يقف مع قول هؤلاء الضالين المضلين؟ وإن ترك ما أجمع عليه أئمة المسلمين ووافق هؤلاء المذكورين، فماذا يكون من أمر الله له يوم الدين؟ أفتونا مأجورين، أثابكم الله الكريم رب العالمين. هذا هو السؤال، سئل شيخ الإسلام هذا السؤال، وهو كما ترى سؤال عن أقوال أولئك الذين يقولون بالوحدة والاتحاد والحلول. فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما تضمنه كتاب فصوص الحكم لابن عربي وما شاكله من الكلام، يعني للتلمساني وابن سبعين وابن الفارض والقونوي والششتري كما سيأتي ذكرهم في كلام الشيخ رحمه الله، ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطنا وظاهرا، وباطنه أقبح من ظاهره، وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول وأهل الاتحاد، وهم يسمون أنفسهم المحققين. وهؤلاء نوعان: نوع يقول بذلك مطلقا كما هو مذهب صاحب الفصوص ابن عربي وأمثاله مثل ابن سبعين وابن الفارض والقونوي والششتري والتلمساني وأمثالهم ممن يقول إن الوجود واحد، ويقولون إن وجود المخلوق هو وجود الخالق، لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخر، بل يقولون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، ويقولون إن وجود الأصنام هو وجود الله، وإن عباد الأصنام ما عبدوا شيئا إلا الله، ويقولون إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به المخلوق من صفات النقص والذم، ويقولون إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله، وإن موسى أنكر على هارون لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل، وإن موسى كان بزعمهم من العارفين الذين يرون الحق في كل شيء بل يرونه عين كل شيء، وأن فرعون كان صادقا في قوله أنا ربكم الأعلى، بل هو عين الحق، ونحو ذلك مما يقوله صاحب الفصوص وابن عربي. قال: ويقول أعظم محققيهم إن القرآن كله شرك، لأنه فرق بين العبد والرب، وليس التوحيد إلا في كلامنا. فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأم حراما؟ فقال: الكل عندنا واحد، ولكن هؤلاء المحجوبين قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم، إلى آخر ما قال أولئك الملاحدة الضلال الاتحادية القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، وأن يقيمنا على ذلك، وأن يجعلنا من المنافحين عنه الداعين إليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت راية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.